بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الصلاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالصلاة، وكنا نتحدث عن آداب تتعلق بعلاقة الإمام بالمأموم والمأموم بالإمام، ولازلنا نتحدث عن شيء من هذه الآداب. فمن جملة الآداب المتعلقة بالمأمومين أنهم مأمورون بمتابعة الإمام، فيجب على المأمومين أن يتابعوا الإمام في جميع أفعال الصلاة، فإذا أتى بفعل من أفعال الصلاة أتوا به بعده، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. فالواجب عليهم متابعة إمامهم، وذلك بأن يأتوا بالشيء من أفعال الصلاة بعد أن يأتي به الإمام. ومما يحرم على المأمومين في ذلك أن يسابقوا الإمام بشيء من أفعال الصلاة، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل، فقال صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، وفي رواية أو يجعل صورته صورة حمار. وللأسف فإن هذا الخطأ من أبرز الأخطاء التي تقع من بعض المصلين هداهم الله، فهذا الأمر مما ينبغي أن يتنبه له. إذن وظيفة المأموم أن يكون تابعا لإمامه، لا مساويا له أو سابقا له، وهذا الخطأ يحدث في أكثر من موضع من مواضع الصلاة، ولكن أبرز خطأ يظهر فيه هذا الخطأ جليا فيما يتعلق بسجود الإمام، فهذا الفعل من أفعال الصلاة هو من أبرز ما تقع فيه المسابقة والمساواة، وذلك بأن البعض هداهم الله بمجرد سماعهم لتكبير الإمام يسرعون في الهوي سجودا، فإذا بهم قد سجدوا قبل الإمام أو ساووه في هذا الركن. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شديدو الحرص في إظهار المتابعة، ولذلك خص هذا الموضع من كلامهم، كما ذكر ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. وفي ذلك تحقيق لهذا الأمر العظيم وهو متابعة الإمام. وفي الحقيقة لو تأملنا مثل هذا الخطأ الذي يقع من بعض المصلين هداهم الله فإنه في الحقيقة خطأ لا مبرر له بتاتا ولا أثر له. ولذلك شبه الذي يسابق الإمام بأن يجعل الله رأسه رأس حمار، وهذا تشبيه شنيع يدل على حرمة هذا الفعل. وهذا التشبيه له مغزى وله معنى، وهو أن الحمار قد ضرب له في القرآن مثلا، قال مثل تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالحمار لا يعرف ما يحمل فوق ظهره من الأثقال، وكذلك أيضا هؤلاء القوم المذمومين يحملون في رؤوسهم هذا العلم، ولكن هذا العلم لم يحصل به الاهتداء ولم يحصل به الانتفاع. وكذلك أيضا في هذا الموضع شبه المسابق للإمام بأن يجعل رأسه كرأس حمار، وهذا التشبيه الشنيع في التمثيل لأجل هذا المغزى، وهو أن الذي يسبق هذا الإمام أو يساويه لو سئل هل تستطيع أن تخرج من الصلاة قبل أن ينصرف الإمام كان جوابه لا يمكن أن ينصرف من الصلاة أو يخرج منها حتى يسلم الإمام. فإذا كان هذا المأموم لا يمكن له أن يخرج من صلاته قبل الإمام، فلماذا يسابق الإمام؟ لن يستفيد شيئا من هذه المسابقة. ولذلك هذا التشبيه الشنيع لابد أن يستحضره الإنسان ويعلمه، بل يعلم أصل هذه المسألة وهو أنه متبوع في الصلاة لا أنه هو أنه تابع لإمامه، لا أنه متبوع في الصلاة. إذن هذا الخطأ من أبرز الأخطاء التي تحدث من بعض المؤمنين هداهم الله، ويظهر كما ذكرت خصوصا في موضع السجود. وهناك بعض الأفعال الأخرى في الصلاة أيضا تقع المساواة من بعض المؤمنين، أو ربما تحدث المسابقة أيضا. ولذلك الإمام لابد أن يكون فطنا لمثل هذا الخطأ، وأن يتنبه وأن يعلمه من في المسجد معه من المأمومين أن هناك بعض المأمومين يسابقونه. وكذلك أيضا على الإمام أن يحرص أن لا يتأخر في الوصول إلى الأركان، فإذا كان الإمام بإمكانه أن يأتي بالفعل على وجه معتدل ولا يوقع المأمومين في هذا الخطأ كان ذلك هو المتحتم عليه. وكذلك أيضا مما يتعلق بهذا الفعل أن تأخر الإمام اللا مبرر له هو الذي قد يتسبب في مثل هذا الخطأ. فإذا كان إمام ثقيل الحركة من غير ما سبب، يعني يستطيع يعني أن يأتي بالانتقال من الركن بسلاسة وسهولة ولكنه لا يرغب في ذلك، فهذا الخطأ سينتقل إلى المؤمنين فيسبقونه، فتجده يرفع رأسه رويدا رويدا، وإذا بالمؤمنين كلهم قد استووا قياما وهو لا زال ينتقل من الركوع إلى القيام، وكذلك أيضا في السجود. فإذا الإمام لابد أن يعني أن يستشعر أن الخطأ ربما يكون منه. إذن هذه النقطة أحببت أن أركز عليها لأنها من أبرز الأخطاء التي تقع من المأمومين. كذلك أيضا ننبه إلى خطأ آخر، هذا الخطأ وهو قراءة الإمام قراءة المأموم مع إمامه. وهذه المسألة تتعجب من بعض المصلين يقرأ والإمام يقرأ، يعني الإمام يقرأ مثلا يقرأ سورة من السور وهو يقرأ مع الإمام، أو تجده يقرأ هو قراءة والإمام يقرأ قراءة. ولا شك أن هذا خطأ عظيم، لأن مهمة المأموم في الصلاة هي الاستماع لتلاوة الإمام. الله جل وعلا قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فالمأموم مأمور بالإنصات، والإنصات ليس مجرد استماع، ولكنه جمع القلب والفكر حتى يصل إلى مرتبة الخشوع والتدبر مع إمامه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: وإذا قرأ فأنصتوا. في الحقيقة هذا الأدب يحتاج إلى وقفات أخرى، لعلنا إن شاء الله في لقاء آخر نسلط الضوء على هذا الأمر وهذا الخطأ الذي قد يصدر من بعض المؤمنين. هداهم الله صلى الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. معنا أخ مرتضى، تفضل.
مرحبا عليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله مرتضى، تفضل.
الله يبارك، الله يبارك. حقيقة أنتوا تكلمتوا في صميم العبادة والإيمان عن الصلاة.
نعم.
صلاة عماد الدين، من أغامها فقد أغام الدين، ومن حدمها فقد حدم الدين.
نعم.
أنتوا تكلمتوا كثير كان عن آداب الصلاة، كيف تدخل المسجد، كيف تكون لابس ايش والزي وكذا. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الآن أنا بشوف حتى في الوضوء آدابه والصلاة وآدابه، كما ذكر الشيخ الآن كثيرين بيسبقوا الإمام، كثيرين حتى في السلام لما يسلم جهة اليمين قبل ما يسلم جهة اليسار هم بيكونوا سلموا. بشوف كثيرا في المسجد يعني في السجود والركوع كثير مع الإمام، وحدين بينزلوا تحت الإمام ما نزل، تاني يرجعوا يعني زي يستحوا إنه الإمام لسه وهم تلقاهم عايزين يسجدوا. فديل احيانا بنحاول نتكلم يعني الواحد ما فقيه، لكن دي حاجات واضحه ما بيقبلوا الكلام، فلذلك بيجينا نسكت. الواحد تكلمه تحسه زي استاء من حديثك، فلازم يكون في مخرج. الصلاه دي اهم حاجه. الشيء الثاني والمهم، هل الواحد اذا شاف حاجات زي دي وسكت هل هو عليه ذنب؟ يعني كثير ما بنشوف يعني في اداب الصلاه زي ما ذكر الشيخ الان جزاه الله خير، يعني أصبحت كعادة وليست عبادة. الواحد يروح المسجد عشان الناس رايحين المسجد، يصلي عشان الناس يصلوا. كثير بنشوف يعني حتى ما في تمسك بآداب الصلاة، فده شيء جميل كون الناس تذكر بعض يعني. لكن سؤالي، هل الواحد إذا شاف حاجات زي ولأنه في تجربة سابقة وسكت هل عليه ذنب ولا ما عليه ذنب؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ مرتضى، تسمع إن شاء الله. حياك الله، حياك الله. جفاف الشيخ، سؤال أخ مرتضى بالنسبة ل يقول البعض من الناس لا يلتزم بآداب الصلاة وآداب الوضوء، ويقول أهم يعني هذه الأمور مسابقة الإمام. يقول أرى البعض من المصلين يسابقون الإمام، فيقول البعض يركع قبل الإمام، البعض يسجد قبله، والبعض يسلم قبل الإمام. فيقول نصحت بعض هؤلاء لكن يقول لا يقبلون النصيحة، فيقول الآن أسكت ويقول لا أتحدث مع أحد، فهل يقول علي ذنب في حال سكوتي؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من علامة خيرية هذه الأمة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فمن أعظم علامات الخيرية هي كون الإنسان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، ولا يحمله ذلك إلا حبه للخير للناس. فالذي يدفع الإنسان للنصيحة وإلى استاء الكلام الطيب الحسن والأمر بالمعروف هو حبه للخير، سواء حبه لانتشار السنة وانتشار الصواب أو حبه لاهتداء الناس وعدم وقوعهم في الخطأ. فهذا جانب لا بد أن يبقى فيه الإنسان لأنه هو علامة الخيرية. وأما الجانب الثاني وهو جانب إستاء النصيحة، فإن إستاء النصيحة لا بد أن تتحقق فيه شروط، فلا بد أن يكون الناصح عالما بما ينصح به. فربما ينصح الإنسان في أمر وهو مخطئ في هذه النصيحة وليس مصيب، وربما ينصح في أمر كان الأولى لا ينصح فيه لترتب المفسدة عليه، وربما كانت هذه النصيحة محتملة بين الانتفاع وعدم الانتفاع. فإذا لابد أولا أن يكون الناصح عالم بما سينصح به، أن هذا هو الصواب وأن هذا هو الحق. ولذلك ذكر الأخسائل عدة مسائل، وربما بعض هذه المسائل قد يكون ذلك مشروعا، فإنه قد ذكر قضية السلام. السلام في قول جمهور أهل العلم أن التسليمة الأولى هي تسليمة الانصراف من الصلاة، وأما التسليمة الثانية فهي مستحبة. وعلى هذا فلو أنه انصرف من الصلاة بعد أن سلم الإمام التسليمة الأولى عن اليمين ثم باشر المأموم في السلام، فإنه بمجرد التسليمة الأولى قد انتهت علاقته مع المأموم من حيث الواجبات ومن حيث الأركان، ولكن الأفضل له أن يسلم بعد تسليم الإمام. فهنا ربما إذا نصحت ما كانت النصيحة في محلها من باب العلم، صحيح أن الأفضل أن يسلم بعد تسليم الإمام، لكن لو أنه سلم لا نقول أن صلاته صحيحة أو ناقصة أو أنه أخطأ، ولكن فعل ما ليس بأولى له عند قول جماهير أهل العلم. وأما المسائل الثانية التي ذكرها فنعم قد أصاب فيها الأخ السائل، إذن هذه أمور واجبة يجب على المأموم أن يتابع فيها الإمام. إذن لابد أن يتحقق الأمر الأول وهو أن يكون الناصح عالما بما سينصح به، كذلك أيضا أن يغلب على ظنه انتفاع المنصوح بهذه النصيحة، وهذا يراعى فيه الحال ويراعى فيه الزمان ويراعى فيه للشخص المنصوح. ولذلك العلماء يقولون ليس كل ما يعلم يقال، قد يكون المرء عالما بكثير من الأمور التي يخطئ فيها الناس أو يتركون فيها الأفضل والصواب، لأن قضية النصيحة لا تقتصر على وجود الخطأ، بالنصيحة معناها أعم وأشمل، النصيحة تكون حتى في حب الخير، أن يكون على السنة وأن يكون على الصواب وأن يكون على الحق، وليس بالضرورة أن تقع منه المخالفة حتى ينصح. إذن فليس كل ما يعلمه الإنسان يقوله بلسانه، فليس كل ما يعلم يقال، ولا كل ما يقال آن أوانه، فقد يكون بعض الكلام وبعض النصائح تؤخر قليلا ولا يكون هذا هو وقتها، لأن هذا الوقت لا تتحقق به المنفعة، هو في وسط كما يقال المنكر، لو أتيته ربما لا يقبل منك أبدا بل سيرد على الحق. إذن هذه أركان. والثالث هو أنه لا تصدر النصيحة منك بل تصدر من غيرك، وهذا هو الأمر الثالث، فليس كل ما يعلم قال، وليس كل ما آن أوانه، وليس كل ما آن أوانه آن رجاله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة على السؤال. أنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
الله يسلمك. لو سمحت بس عندي سؤال، أمس كنا في سفر وصلينا أنا وصاحبي جمع وقصر بالنسبة للمغرب والعشاء. تمام. فهو كان الإمام صلى بالنسبة للمغرب صلى ركعتين وسلم. طبعا المغرب لا تقصر، فأنا يعني تركته وكملت الركعة الثالثة. بعدين بعد الصلاة سألت قلت لها، فاتضح أنه هو عنده مفهوم غلط، أنه حتى المغرب يجمعها ويقصرها، يعني يقصر المغرب. فاللي سويته في أنه تركته أنه أنا ما سلمت وكملت، لأنه ما تابعت الإمام وكملت الركعة الثالثة والمغرب، وبعدين جمعنا العشاء وقصرنا. فهل هذا الشيء صحيح أو خطأ؟ شكرا جزيلا.
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله رد. نعود فضل الشيخ على سؤال الأخ مرتضى بالنسبة لمسابقة الإمام، ويقول الإنكار على من يقع في خطأ في الصلاة.
نعم، فقضية النصح قلنا لابد أن تراعى فيها هذه الأمور الثلاثة، ليس كل ما يعلم يقال، ولا كل ما يقال آن أوانه، ولا كل ما آن أوانه آن رجاله. وهذه هي الوقفة الثالثة وهي المهمة. قد تكون النصيحة من الصغير إلى الكبير غير مناسبة، لابد أن يؤتى بشخص كبير أو رجل من أهل العلم هو الذي ينصح هذا الكبير، لأن هذا الكبير لن يقبل نصيحة الصغير، بل ربما يسفه هذا الصغير ويقول لو أنت تعلمت كلمتين الآن تأتي تنصحنا، ونحو هذه الكلمات التي تصدر بسبب صغر سن الناصح أو عدم مناسبة كونه هو الناصح. وذلك أحيانا مثل ما يتعلق بأخطاء الصلاة، ها هنا الإمام مفروض هو الذي يقود دفة إصلاح عوج الأخطاء التي تكون من المأمومين. فأنت إذا كان هذا، خصوصا إذا كان من رواد المسجد، فأنت ها هنا ربما تخسر زميلا لك في المسجد، ويحدث الخلاف بينك وبينه على مسألة من مسائل الصلاة، والإمام هو المسؤول. فأنت هنا تتوجه، خصوصا إذا كان ذكرت أنه من أهل المسجد نفس، من أهل المسجد، فتقول الإمام أنت في أثناء حديثك في المساجد نبه على هذا الخطأ، وليكن التنبيه مثلا عند وجود المصلين الرئيسيين في المسجد، فها هنا يتفطن الإمام إلى وجود أخطاء فيما يتعلق بالصلاة أو بالوضوء أو نحو ذلك مما يتعلق بأخطاء المرتادين إلى المساجد. وها هنا الإمام يقوم بدوره ويوصل ما كنت تريد إيصاله أنت هؤلاء المأمومين، يوصله الإمام عنك بسلطة كونه هو المسؤول عن صلاة المصلين خلفه، وهو الأفقه والأعلم بأحكام الصلاة. إذن الغاية والنصيحة لابد، الغاية لابد أن تكون موجودة في قلب المسلم، وهي حبه للخير وحرصه على هداية الناس، ولكن الطريقة تحتاج إلى فقه وتحتاج إلى دراسة. وإذا استوى قضية عدم المعرفة هل ستكون نصيحة أنفع أو لا، يقدم على النصيحة. ولكن النصيحة كذلك أيضا في طريقة استائها لابد أن تكون بلين، لابد أن تكون برفق، تختار الكلمات المناسبة. يعني أنت لا تقول له لا تفعل كذا، تقول له النبي عليه الصلاة والسلام يقول كذا وكذا، وما في فائدة مثلا من أنك تسابق الإمام، نحن مأمومين نتابع الإمام ونكون بعده، لا نسابقه ولا نساويه. وهذا هو اللي يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة، أنهم كانوا يفعلون كذلك. فلا تقول له أنت فعلت كذا، وإنما أعرض النصيحة ليس في قالب أنه هو المخطئ، وإنما أعرض النصيحة في كوني أن هذا هو الصواب، دون التطرق إلى أنه هو أخطأ وأنك تريد أن تصلح عواجه. النصيحة لها فن ولها طريقة، ويحتاج الإنسان إلى أن يتعلم كيف ينصح وكيف يوجه الناس حتى تكون نصيحته واقعة في محلها. وهذه هي غاية الإنسان، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، صلى الله سبحانه وتعالى أن يهدي المسلمين إلى ما فيه الخير والصواب والصلاح، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. معنا أبو أحمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد، فضل.
الله يحييكم، مساكم الله بالخير.
مسيك بالعافية، الله يحفظك.
الله خير، وأشكركم شكرا كثيرا.
وإياك الله
يبارك. شكر الله.
جزاك الله خير.
وشكرا لأن أحمد لرد على الخط.
المخرج، نعم.
جزاكم الله خير جميعا.
جزاك الله خير أبو أحمد.
أنا سؤالي،
نعم،
صليت صلاة رباعي صلاة العشاء مع إمام براتب. سؤالي أنا، في كل ركعة تعبث بالبشت من رجل اليمين لليسار لين 4 ركعات. سؤالي أنا، هل الصلاة صحيحة ولا فيها شك شوي؟
إن شاء الله،
يعني عارف الموضوع كيف.
ان شاء الله واضح. ان شاء الله ابو احمد،
الله يجزيك،
الله يبارك فيك، تسمع ان شاء الله الرد. حياك الله ابو احمد. عندي فضل شيخ سؤال ابو محمد، يقول انه سافر مع صديقه، ويقول هذا الصديق في اثناء السفر صلى بهم جمعا وقصرا صلاه المغرب والعشاء، لكنه يقول يعني قصر المغرب ايضا، يقول صلى المغرب ركعتين، لأنه يقول كان يفهم أن المغرب تقصر، فيقول أنا لم أتابع عندما سلم، فيقول قمت وأتيت بالركعة الثالثة، فيقول هل فعلي صحيح؟
فعلك من حيث هو الفعل لا شك أن فعلك هو الصحيح، لأنه لا يجوز لك أن تتابع الإمام فيما هو واجب عليك فيه الإتمام. فلو كنت تصلي قضاء مثلا، قضاء صلاة العشاء والإمام يصلي الفجر، استيقظت أنت، وإذا عندما أراد الإمام أن يكبر لصلاة الفجر وكبر، تذكرت أنت أنك لم تصلي العشاء ودخلت معه، فلا يجوز لك أن تسلم معه، وإنما تأتي بالركعتين الأخريين من صلاة العشاء. فلا يجوز لي المأموم أن يتابع الإمام في نقص عدد الركعات التي هي واجبة على المأموم. ولكن هناك أمر لعلك لم تلحظه، وهو أن الإمام صلى ركعتين وسلم، وأنت تعلم أنه أنقص الصلاة، أنقص في الصلاة ركعة، فلا بد أن تسبح وتقول له سبحان الله. فإذا هو التفت ولم يكن يعلم، هو يظن أصلا حتى المغرب تقصر، سيقع منه الالتفات إليك، هو مستغرب لماذا أنت تسبح له، وهو انصرف من الصلاة ظان منه أنها قد اكتملت، فأنت ها هنا لا تتكلم، وإنما تشير له بيدك هكذا، تشير له بقية ركعة، هو لم يفهم، استغرب، هو يشير لك ماذا، فأنت ها هنا إذا لم يفهم تشير له بأصبعك بقية لك ركعة، فيقوم هو ويأتي بهذه الركعة، ثم بعد ذلك يسجد سجدتي السهو، ويسجدها بعد السلام، لو كان لو سجدها قبل السلام كانت صحيحة. إذن صلاتك أنت صحيحة من حيث أنك أتيت بالركعة، ولكن كان ينبغي عليك أنك تسبح الإمام وتقول له سبحان الله، فإذا هو التفت ولم يفهم تقول له سبحان الله مرة أخرى، وتكرر مرة أخرى، فإذا علمت أن أو أشار لك ليش أو قال لماذا وتكلم قال ليش هذا، فتشير له بواحدة أن أو تشير له واحدة وتؤشر في إشارة بأنه عليه أن يأتي بركعة، فإذا أتى بالركعة سلمتم جميعا وكانت صلاتك وصلاته صحيحة. أما إذا لم يفهم ورفض، أو أنت أتيت بالركعة التي عليك ثم بعد ذلك وضحت له، فصلاتك أنت صحيحة، وهو الذي بعد ذلك يصحح الخطأ منه، وهو لم يسل، ولكن هناك توجيه فيما يتعلق فيما لو سلم الإمام عن نقص من الصلاة وما زال في موضع الصلاة، ليس هذا هو محل السؤال ومحل السؤال من حيث صحة صلاتك. نعم الصلاة صحيحة، وما هو الذي كان ينبغي عليك؟ كان ينبغي عليك أن تسبح على الإمام وأن تفهمه، ولو كان ذلك بالإشارة أنه قد بقيت عليه ركعة واحدة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو أحمد يقول أنه صلى خلف إمام يقول في كل ركعة كان يقول يحرك بشته، ويقول هل هذا يعني هذه الحركة بالبشت أو تغيير مكان البشت أو غير ذلك هل تؤثر على صحة الصلاة؟
مما يكره فعله على الإمام أو المنفرد الكثرة الحركة في الصلاة التي لا مبرر لها. فالحركة التي في الصلاة عند العلماء أقسام، هناك حركات تبطل الصلاة وهي الحركات التي تدل على أن هذا لا يصلي، كان يكون يصلي ثم بعد ذلك يذهب تراه يجلس ثم بعد ذلك يرجع إلى الصلاة ثم يشير إشارات ثم بعد ذلك يغير مكانه إلى مكان آخر، فهذا لا، هذه ليست بصلاة، هذه الحركة التي تكون كثيرة ومتوالية وتشعر أن هذا لا يصلي، فمثل هذه الصلاة حركات تبطل الصلاة. وهناك حركات محرمة، سواء كانت هذه الحركات والأفعال مما نهى عنه الشرع أو كانت كثيرة ولكنها لا تخرج المصلي عن مسمى الصلاة، فهذه حركات محرمة، لأن الصلاة فيها شغل. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أنهم كانوا إذا صلوا لم يعبثوا بصلاتهم، لا بأجسادهم ولا بثيابهم ولا بالحصى والفرش التي يصلون عليها. فالنوع الثالث من هذه الحركات هي الحركات المكروهة، وهي التي تقع من بعض المصلين ولا يكون لها سبب، كالذي يعبث بجسده أو شعره أو ثيابه أو غترته أو بشته، فهذه حركات مكروهة لكنها لا تصل إلى حد إبطال الصلاة. ومن هذه الحركات حركات مباحة، كان تعرض للإنسان حكة أو أراد أن يسجد فتجمعت الثياب أمامه فأزاحها أو أزاح شيئا كان أمامه يعيقه عن السجود نحو ذلك، هذه الحركات اليسيرة هذه حركات مباحة لا تخرج المصلي عن حد الصلاة، وكذلك أيضا لها مبررها، قد يكون لها مبرر، فهذه حركات مباحة. ومن جملة الحركات المباحة ما أذن به الشرع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يصلي وعائشة معترضة أمامه وهي نائمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، قالت عائشة فإذا سجد غمزني فقبضت رجلاي، فإذا قام بسطتهما، قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. وكفعل النبي صلى الله عليه وسلم عند حمله أمامة بنت زينب بنت ابنته، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة في الصلاة، فقال الراوي فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، يعني في الصلاة يصلي وهو يحمل عليه الصلاة والسلام أمامة بنت زينب. فهنا هذه حركة في الصلاة، وهي حركة ليست باليسيرة، وهي حركة كثيرة، ولكن هناك ما يحتاج إلى هذه الحركة، كون هذه الطفلة متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحملها، وهذا فيه تيسير وتسهيل على الأمهات أو حتى الآباء، يعني ربما أتى ومعه ابنه فبكى، يجوز لك أن تحمله والإمام يقرأ، فإذا جاء وقت السجود والركوع وضعته بجنبك ثم حملته مرة أخرى. فهذه الحركات حركات مأذون بها، وهي داخلة في جملة الحركات المباحة ولا تعد مما هو مكروه في الصلاة. وهناك حركات مستحبة وهي الحركات التي لها داع، لها داع، وهي كان يسقط أحد بجانب يريد أن يسقط، فأنت هنا تمسكه، هنا حركة، حركة مستحبة لأن فيها حماية جسد قد تتعرض لتلف أو الأذية بسقوطه، فأنت مسكته وأنت في الصلاة، كاد أن يسقط وأنت أمسكت به، أو تحرك الكرسي الذي بجانب الذي يصلي عندك، فلو أنك لم ترجعه إلى مكانه ربما يسقط الذي أمامك، وربما إذا سقط آذى نفسه وآذى المصلين. فمثل هذه الحركات حركات مستحبة لأن فيها إصلاح شيء في الصلاة أو لأحد من المصلين. فالحركات تختلف، ولكن مثل هذه الحركات التي يسأل الأخ السائل هي أقرب ما يكون للحركات المكروهة، ولكن لا تصل إلى حد إبطال الصلاة. وذلك القول المنتشر أن ثلاثة حركات، تحديد بثلاثة حركات تبطل الصلاة، هذا ليس عليه دليل صحيح. إذن فالصلاة هي صحيحة، بلا شك أن الصلاة صحيحة، ولكن مثل هذا العبث الغير مبرر ينافي في الحقيقة خشوع الصلاة وأدب الصلاة. إذن هذه جملة الحركات، الأحكام المتعلقة بالحركات في الصلاة، وكذلك أيضا مثل هذا الخطأ الذي يقع، سواء لا يقع فقط من الإمام الذي يلبس البشت، ربما حتى من غيره ممن يعبث بغترته أو بجسده أو بشعره أو بلحيته أو بثيابه أو غير ذلك من الحركات التي ليس لها مبرر في الصلاة، فهذه حركات مكروهة ما دام أنها ليست كثيرة جدا ومتوالية، وإلا كان لها أثر، وإذا خرجت عن الحد كونه مصلين فهذه تبطل، أو قد تصل إلى درجة التحريم، لأن هذه ليست عليها هيئة المصلي الذي يصلي. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول في بعض الأحيان أقرأ القرآن وأمر بآية فيها سجدة ولا أسجد، هل علي شيء؟
السجود، سجود التلاوة مستحب عند أهل العلم، فيستحب للإنسان إذا مر بآية السجود أن يسجد، ولكن هذا الاستحباب ليس على سبيل الدوام، فليس في كل الآيات سجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء في الأثر إن نمر بالسجود فمن أحب أن يسجد فليسجد. وعمر رضي الله عنه قرأ آية السجدة يوم الجمعة على المنبر فسجد، ثم قرأ آية السجدة في الجمعة التي تليها ولم يسجد. فإذا السجود ليس من جملة الواجبات، وإنما هو من جملة المستحبات، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يسجد في بعض المواضع كما في سورة النجم. فإذا السجود إن سجدت كان ذلك أفضل، وإن تركت السجود فلا حرج عليك. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أمي كانت متعبة قبل شهرين وتركت الصلاة فدخلت العناية المركزة، كانت تحت التخدير، بعدها يقول كم أسبوع رجعت لوعيها، ومنذ ذلك اليوم إلى الآن وهي على جهاز التنفس الصناعي ومستلقية على السرير من شهرين. يقول كيف تصلي وهل يصح تركها للصلاة كل هذه المدة؟ نعم. عيد فضل الشيخ يقول أمي كانت متعبة قبل شهرين تركت الصلاة بسبب يقول دخلت العناية المركزة وكانت تحت التخدير. بعدها يقول يعني أكثر من أسبوع رجعت لوعيها، ومنذ ذلك اليوم إلى الآن وهي على جهاز التنفس، لكن يقول في وعيها على جهاز التنفس الصناعي ومستلقيها على السرير. فيقول تقريبا من شهرين، كيف تصلي وهل يصح تركها للصلاة كل هذه المدة؟
الصلاة من أهم الأركان بعد الشهادتين، فأوجبوا الواجبات بعد الشهادتين الصلاة، والصلاة قد أوجبها الله جل وعلا في كل الأحوال، سواء في السفر أو في الحضر أو في الأمن أو في الخوف أو في حال الصحة أو في حال المرض، حتى في حال السلم وفي حال القتال فإن الله جل وعلا يأمر بالصلاة. فالصلاة ما دام أن الإنسان بعقله فإن الصلاة واجبة عليه، واجبة عليه. ولكن في طيات هذا السؤال أمور لا بد أن يتم الاستيضاح حول هذه الأمور. من هذه الأمور أنه كم كانت مدة غيبوبة هذه المرأة، فإذا زادت عن 3 أيام لم يجب عليها أن تقضي هذه الأيام التي كانت فيها في الغيبوبة، فإن هذه الغيبوبة إذا كانت أقل من 3 أيام فأقل، فإنه إذا استيقظت يجب عليها أن تقضي هذه الأيام. أما إذا زادت عن ذلك فإنه لا يلزمها قضاء هذه الأيام الماضية. وكذلك أيضا لما استيقظت هل عقلها معها أو عقلها ليس معها؟ فإذا كان عقلها معها وتدرك وتتكلم وتعقل وتفهم بأنها مأمورة بالصلاة، فهنا يجب عليها أن تصلي، لأن مناط التكليف هو العقل. ثم بعد ذلك كيف تصلي؟ فهذه الصلاة تتعلق بها أحكام صلاة المريض، والمريض هناك أفعال يجب أن يفعلها إذا كان قادرا على ذلك. فإذا كانت قادرة على الوضوء بنفسها وجب عليها ذلك، فإن لم تستطع أن تتوضأ فإنها تنتقل إلى التيمم، إذا كان أصلا حتى التيمم لا يمكنها أن تتيمم لكونها مثلا مشلولة ولا يمكنها أن تباشر التيمم، فهنا يسقط عنها كذلك أيضا التيمم وتصلي على الحال التي هي عليها. وما يتعلق أيضا كذلك بأركان الصلاة فهي تأتي بهذه الأركان قدر ما تستطيع، فإذا كانت قادرة على القيام تأتي بالقيام، إذا ما استطعت القيام تنتقل إلى القعود أو الجلوس، فإذا لن تستطع فتصلي وهي مضطجعة على السرير. فإذا مناط التكليف هو العقل، فهل عقلها معها أو لا؟ فإذا كان عقلها معها تعلم وتفهم أنها مأمورة بالصلاة على وضعها بحسب ما ذكرت من انتقال إلى البدل إن كان له بدل، أو إذا لم يكن له بدل أتت بالصلاة على حالها. إذن لابد في الحقيقة أن يستفصل أكثر لإعطاء جواب كامل، لكن في جملة الجواب هذا هو الذي يمكن أن يقال في مثل هذه الحالة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا دخلت في الصلاة وأنا في مسجد في الطريق، وكنت يقول مسافر، ودخلت يقول بنية قصر الصلاة، ثم يقول علمت وأنا أصلي أنهم لم يقصروا الصلاة، فيقول في هذا ما الحل؟ هل أصلي قصرا أو أصلي صلاة تامة؟
الماموم المسافر له حالتين، الحالة الأولى أن يصلي خلف مسافرين مثله قد قصروا الصلاة، فهنا تصلي معهم صلاة المسافرين. أما إذا صليت خلف أناس مقيمين أو مسافرين أتم الصلاة، فيجب عليك أن تتابعهم في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فيجب على المأموم في هذه الحال أن يتابع إمامه في عدد الركعات، وهذا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك جاء في الأثر أن الراوي قال للرسول صلى الله عليه وسلم، أن الراوي قال للصحابي قال ما بالنا إذا كنا سفرا، ما بالنا إذا كنا سفرا خلف الإمام فأتم الصلاة، أتممنا الصلاة، قال سنة نبيكم. فإذا المأموم إذا كان مسافرا وصلى خلف المقيمين أو صلى خلف مسافر أتم الصلاة، فإنه في هذه الحال يجب عليه أن يتم الصلاة ولا يقصر، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول عندي يقول مبلغ من المال يقول في حسابي في البنك وحال عليه الحول، ويقول هو لم يبلغ النصاب، لكن يقول عندي مال آخر في حساب آخر وفي بنك آخر، هل يجب أن أجمع ما في الحسابين أو كل حساب وزكيه لوحده؟
حساب الزكاة لابد أن يفهم على وجه صحيح، فالذي يريد أن يحسب الزكاة لا يقسم أمواله، وإنما الطريقة الصحيحة لحساب الزكاة أن يحسب الإنسان ما في يده أولا، وهو الذي يسمى عند الناس بالكاش الذي في جيبه، والأمر الثاني أن يحسب كذلك أيضا ما هو مخزن عنده أو مكنوز عنده، والأمر الثالث أن يحسب كذلك أيضا في ذلك أيضا ما عنده من الديون المستحقة لدى الناس والتي هي بمثابة الأمانات، ويحسب أيضا كذلك عروض التجارة، ويضم عروض التجارة أيضا معه، فإذا كانت عنده بضاعة يبيعها وقد حال عليه الحول فإنه يجمع هذه الأموال إلى جملة ماله، والأمر الخامس أن يحسب كذلك أيضا الذهب المكنوز عنده، سواء كان على الذهب سبائك من الذهب أو حلي يقصد بهذه الحلي الكنز ولا يقصد بها الاستعمال، فكل هذه الأمور تجمع ثم بعد ذلك يحسب الزكاة، ولا يقسم أمواله يقول هذا لم يبلغ النصاب وهذا لم يبلغ النصاب، بل المال هو مالك أنت، سواء كان في هذا البنك أو سواء كان في هذا البنك أو سواء كان في جيبك أو سواء كان في خزانة البيت أو سواء كان عند الناس، ولكنها ديون هي بمثابة الأمانات، متى ما طلبتها وصلتك، أو سواء كانت ذهبا وفضة مكنوزين أو سواء عروض التجارة، فكل هذه الأموال تجمع وتجعل كالمال الواحد، وتحسب الزكاة ويخرج عنها 2.5%، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الرحمن الهاموك، ومن الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.